Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 8 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية على خطاب البرهان، والبعث والشيوعي يصفان الخطاب بالمناورة والتضليل. صحفيون يعتبرون تعديلات قانون المعلوماتية محاولة لتكميم الأفواح، ونقابيون يطالبون اللجان التسييرية للنقابات بمواصلة عملها دون اكتراث بقرارات السلطات. 3 عمليات نهب مسلح على طريق زالينجي ديليج في وسط دارفور خلال يوم واحد، وحملة دهم واعتقالات واسعة في الخرطوم. أوامر طوارئ بالنيل الأزرق بحظر التجمع وإقلاق الطرق ونشر المحتوى السالب ومقتل مواطن في مزرعته بالروسيرس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية والمدنية، ووصف المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي خطاب البرهان حول المؤتمر الوطني بأنه متناقض ويندرج في إطار الاستهلاك السياسي وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن خطاب البرهان في قاعدة خطاب العملياتية في شمال بحر تكريس ومواصلة حكم البلاد عن طريق المؤسسة العسكرية واستمرار الانقلاب، مشير إلى تصريحاته بأن الجيش خط أحمر وأضاف في هذا الخصوص:
الكلام ده للاستهلاك السياسي، وأنا أعتقد فيه تضليل كبير. في جهات رحبت إنه قالوا ده هجوم على المؤتمر الوطني، لكن هذا ليس صحيح. أنا أعتقد إنه الخطاب بهذا المنحة أعتقد إنه خطاب فيه يعني إشارات واضحة إنه سيد البرهان ومجموعته مصرين في إنه يحكموا البلد عن طريق الانقلاب العسكري وسيطرة الجيش على السلطة.
قال عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي أن خطاب البرهان الحاد تجاه المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية استمرار في المناورة ويفتقر للمصداقية ويناقض أفعاله. واعتبر عادل خلف الله في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا الخطاب رسالة إلى الخارج وخاصة المحيط الإقليمي، بالتزامن مع مشاركته في مؤتمر البيئة والمناخ في شرم الشيخ، مشير إلى الضغوط التي يواجهها من دول إقليمية وغربية فيما يتعلق بتمدد الإسلاميين بعد انقلاب 25 أكتوبر. وذكر أن البرهان أصدر قرارا قبل أيام عبر اللجان التي شكلها بحل لجان تسيير النقابات وفي مقدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وأوضح أن القرار يعني فعليا إعادة تمكين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في النقابات. وأضاف عادل خلف الله في هذا الخصوص:
الرسالة في تقديرنا لمتعددة الزوايا أو متعددة الأبعاد. أولا هو اليوم في شرم الشيخ في مؤتمر البيئة والمناخ، من المتوقع أنه يلتقي بعض رؤساء دول إقليمية وغربية مسلط عليه ضغوط فيما يتعلق بتمدد الإسلاميين وإعادة تمكينهم.
وصف النقابي محجوب كناري خطاب البرهان الذي هاجم فيه المؤتمر الوطني بأنه تضليلي يهدف لكسب جهات خارجية. وقال كناري لراديو دبنجا أن البرهان استبق الخطاب بقرارات حل اللجان التسييرية للنقابات الذي يهدف لتمكين عمل مؤسسات المؤتمر الوطني النقابية المنتهية ولايتها. وقال أن القرار الذي اتخذ بشأن حل النقابات التسييرية من قبل المحكمة العليا محاولة لي إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ثورة ديسمبر، وأضاف أن القرارات تتضمن جانب سياسي يهدف لتحقيق أجندات تخدم الحكومة الإنقلابية وإرجاع كافة أشياء النظام السابق. وجانب نقابي يتمثل في أن الحركة النقابية لا تحل إلا بالقانون، وأضاف في هذا الخصوص
الناس حتبدي النقابات، وإذا جاءت النقابات القديمة الناس أساسا قبل قانون التفكيك التمكين الناس كانوا ماشيين في سحب الثقة من النقابات القديمة ويعني خاب قيادات جديدة. ومن ناحية نقابية الدورة النقابية أساسا بتاعت الاتحاد والنقابات الفاسدة دي انتهت من 2018.
أكد الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس صحيفة الجريدة أن تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تهدف لإخراج صوت الصحافة والسوار الذين يكتشفون انتهاكات الشرطة والقوات النظامية الأخرى التي منحت حصانات. وقال لراديو دبنجا أن الإجراء مخالف للقانون ويتنافى مع الوثيقة الدستورية، داعيا لمناهضته باعتبار أن مجلس الوزراء الإنقلابي الذي أجاز التعديلات لا يحق له التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي. وأضاف أشرف عبد العزيز في هذا الخصوص
التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الجرائم المعلوماتية من قبل مجلس الوزراء الانقلابي الذي عينه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أريد منها إخراج صوت الصحافة والثوار الذين يكشفون انتهاكات الشرطة والقوة النظامية الأخرى التي منحت حصانات. هذه الإجراءات بالتأكيد هي مخالفة للدستور ويجب مناهضتها باعتبار أن مجلس الوزراء نفسه هو جسم إداري ولا يحق له التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي.
أعلنت الأمم المتحدة أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية خلال العام المقبل سيرتفع إلى 15.8 مليون شخص بما يعادل حوالي ثلث السكان بزيادة قدرها 1.5 مليون عن العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوتشا في تقرير أن حوالي 11 مليون يحتاجون إلى المساعدة الطارئة لتلبية الاحتياجات التي تهدد الحياة والمتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية الحرجة بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم الخروج في مليونية 8 نوفمبر يوم الثلاثاء تحت مسمى موكب السبات إلى القصر الجمهوري. وأوضحت في بيان مشترك أن مواكب نوفمبر تأتي بالتزامن مع المجازر التي ارتكبتها السلطات ومنها مجزرتي أم درمان وشرق النيل في 13 نوفمبر الماضي ومجزرة بحري في 17 نوفمبر الماضي التي أدت لمقتل 23 من المتظاهرين. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال سائر في الكلاكلة واقتياده إلى جهة غير معلومة في إطار حملة الدهم التي تنفذها السلطات بالخرطوم. وأشار المحامون إلى أن منطقة الحاج يوسف شهدت عدة مداهمات وبعدد كبير من التاتشرات وباستخدام الغاز المسيل للدموع داخل المنازل وتروي الأطفال. قتل 3 أشخاص صباح الاثنين بمشروع زراعي بقرية كيا جرو شرقي مدينة كادوغلي في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن الضحايا يبلغون من العمر 18 و20 و23 سنة منهم 2 أشقاء وقد تم نهب وابورهم من قبل المسلحين. وأشار الشهود إلى إحضار الجسامين بمشرحة مستشفى كادولي التعليمي بحضور شرطة الجنايات والأجهزة الأمنية في انتظار حضور الطبيب الشرعي. أصيب شخصان بجروح في عملية نهب مسلح يوم الأحد على طريق زالينج ديليج بولاية وسط دارفور. وقال عثمان من مدينة ديليج لراديو دبنجا أن عربة لوري في طريقها من نيالة إلى ديليج تعرضت لعملية نهب مسلح في الطريق الرابط بين ديليج وزالينجي. وأشار إلى إصابة 2 من ركاب العربة ونهب الممتلكات ونبه إلى فتح بلاغ لدى الشرطة في ديليج ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وطالب بإرسال قوة كافية من الجيش والشرطة لتأمين الحصات والطرق. وأضاف في هذا الخصوص
في زالينجا وطلع دار يخش في الدليل سبع النهب المسلح عرض وطرب الناس فرين واحد قراء واحد في جده حتى تعبانين جاور مشرف الدليل وحتى الآن علاج ما ماشي كويس.
هل تم البلاغ؟
هل تم البلاغ من الشرطة؟
نهب مسلحون عصر الأحد عربتين على طريق زالينج ديليج بوسط دارفور. وقال السائق عز الدين إبراهيم لراديو دبنجا أن مسلحين اعترضوا طريق العرب التي يقودها وتقل ركابا وتحمل بضائع وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار في الهواء وأجبروا العرب على التوقف وأنزلوا الركاب ونهبوا جميع المبالغ النقدية والبضائع والهواتف النقالة. وأوضح أن المنهوبات تقدر بعشرين مليار جنيه. وأشار إلى عملية نهب مماثلة على ذات الطريق في نفس اليوم ونبه إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة دلج. وأضاف السائق عز الدين إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص: قتل المزارع مالك يحيى مالك 60 سنة مساء الأحد في مشروعه الزراعي بروسيرس على يد شخص مجهول. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا أن شخصا مجهولا اعتدى على مالك بعصا في رأسه وأرداه قتيلا. وأشار إلى تدوين بلاغ بالحادث لدى الشرطة ضد مجهول، ودفن القتيل صباح الاثنين. وأضاف في هذا الخصوص:
عنده مشروع يبدأ في صلاة المغرب، جاء شخص مجهول تلقاه أرقاص في رأسه وهنا في الرقبة حصل بالضبط كده. في اسمه مالك يحيى مالك، زول مسالم جدا، زول زار في ما بتاع مسالم يعني جدا في عمره 60 سنة 65 سنة، زول مزارع يعني في المشروع.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد الأمدبادي أمر طوارئ بحظر التجمع والتجمهر وإقلاق الطرق والتعدي ونشر المحتوى السالب. ونص أمر الطوارئ الصادر يوم الاثنين تعليق الحصانات وتشكيل نيابات ومحاكم للطوارئ، كما نص على إقلاق الطرق وحظر التظاهر والأنشطة غير المرخص لها، وحظر الغرار التقليل من هيبة الدولة أي من أجهزتها، وحظر تداول أي محتوى يضر بالدولة والمواطنين ويعمل على بث الكراهية والعنصرية. وتضمن القرار أيضا حظر لتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والاتصال واعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ. أكد مواطنون في المدينة 3 في محافظة ود الماهي بإقليم النيل الأزرق هدوء الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش والدعم السريع في المنطقة، مشيرين في الوقت نفسه إلى تردي الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمات. وقال المواطن أحمد عثمان لراديو دبنجا أن المنطقة تفتقر إلى الأطباء والكوادر الصحية والأدوية بجانب عدم توفر مياه الشرب وتذبذب التيار الكهربائي. وأضاف في هذا الخصوص:
ما بدت الأهداف ما في علاجات ولا في مركز صحي شغال، فيهن في مركز صحي مبني موجود لكن كوادر صحية ما في، ناس الهلال الأحمر غايبين ما في شين هنا، وما في مويه، كهرباء شغاله على كيف تجي مره وما تجي، وهذا الوضع.
قال رمضان ياسين حمد مفوض العون الانساني باقليم النيل الازرق ان اللجنه الامنيه بالاقليم تواصل التدابير اللازمه لفتح المدارس وتهيئه البيئه للنازحين. وأوضح لراديو دبنجا أن المنظمات الأممية والدولية والوطنية غطت مراكز الإيواء في الدمازين والروسيرس بالمواد الغذائية والإيواء وحماية الأطفال وغيرها، مؤكد أن النازحين يحتاجون للمزيد من الخدمات حتى يعود الطلاب إلى مدارسهم. وأكد حرص المفوضية على الوصول للمدن 5 و6 و9 لإجراء المسوحات، ونبه إلى خطة إعلامية لمحاربة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
المواقع 9 التي كانت حددت في محافظتي ود الماحي ومواقع النازحين في الروسيرس والدمازين تم تغطيتهم إن شاء الله بمواد غذائية ومواد إيواء وصحة وحماية للمرأة والطفل وكل الخدمات المطلوبة.
وقعت قبيلتا المحرية الحجاية والبني حسين بشمال دارفور ظهر الاثنين على وثيقة صلح بينهما لإنهاء حقبة من الصراع امتدت لفترة طويلة، واتفق الطرفان على ضرورة فتح صفحة جديدة من السلام الاجتماعي والتعايش السلمي ووحدة الصف والكلمة بين القبيلتين. وقعت قبيلتا المناصرة وأبو زيد من مكونات قبيلة حمر على مقررات مؤتمر الصلح الذي انعقد بينهما برئاسة محلية القضية بولاية غرب كردفان، وذلك على خلفية الصراع الذي نشب بينهما وأدى لمقتل أحد أفراد القبيلتين. وأكد إبراهيم بخيت طه المدير التنفيذي بمحلية القضية لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية بسط هيبة الدولة ومحاربة المتفلتين وتطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر. يواصل مواطنو أم دخم بولاية وسط دارفور الاعتصام وإقلاق مباني المحلية للأسبوع الثاني مطالبين بتوفير الخدمات. وقال أحد المعتصمين لراديو دبنجا أن وفد من حكومة الولاية تحرك إلى المحلية صباح الاثنين برئاسة مدير وزارة الحكم المحلي ومديري المالية والتخطيط العمراني ومفوض العون الإنساني وأمين ديوان الزكاة بجانب قيادات أهلية. وأوضح أن أبرز مطالب الاعتصام تتوفر في مياه الشرب وتشييد الطرق بجانب مطالب تنموية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا منتظرين اللجنة بتاعت الولاية الجايين دي بعد ذلك نتدنب معاتعته ونشوف حلولنا، ما استجابوا لما طالبنا أو ما قادرين يلبون لنا مطالبنا أو بوعودنا بوعود كاذبة زي ما كان دوام براودونا وفشونا وخيبوا علينا الكلام، لذلك إنه ما نفتح لهم المحلية ولا نستجيب لأقوالهم ما لم إنه تجينا المركزية.
يواصل المواطنون بمحلية السيريف في ولاية شمال دارفور الاعتصام أمام مباني المحلية لليوم 59 احتياجا على إعادة تعيين ناظر لقبيلة البني حسين. وقال الناشط حسن دبك لراديو دبنجا أن المعتصمين يقلقون مباني المحلية لنحو شهرين، وأشار إلى إقلاق جميع المدارس الحكومية في المحلية بسبب الاعتصام. وأضاف حسين دبك في هذا الخصوص:
الاعتصام تقريبا شهرين، يعني المحلية مقفولة للآن، ما في لجنة من الولاية جات بأنه تشرف تشوف الحاصل شنو ولا تنظر في أمر المحلية. اثنين، غير المدير التنفيذي الجديد جاء مستلم برضو رجع وخلى الضابط الإداري القديم الزمان. ثلاثة، المدارس ومرتبات الموظفين للآن.
الخبر الأخير في النشرة: أكملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الترتيبات لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي للعام 2022-2023 يوم الأربعاء المقبل. وتعقد لجنة قبول التعليم العالي اجتماعا صباح الأربعاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة لإجازة النتيجة قبل عرضها في المؤتمر الصحفي. وكانت الوزارة اختتمت يوم 25 أكتوبر التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي في الدور الأول، حيث أكمل أكثر من 215 ألف طالب إجراءات بما يبلغ 61% من الطلاب الناجحين. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة نرصد مليونية الثبات التي انطلقت اليوم بعطبرة والخرطوم، وأيضا نسلط الضوء على قرارات حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بفرض حالة الطوارئ وتفويض القوات النظامية. ودكتور عامر آدم أبو الليل مدير مكافحة الأمراض بشمال كردفان يتحدث عن الوضع الصحي بالولاية. وأيضا نرصد رأي القوى السياسية والإعلاميين والنشطاء حول خطاب البرهان مؤخرا. ونختم جولتنا بإجراءات محاكمة حسام محمود الصياد ورفاقه. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. مليونية 8 نوفمبر تنطلق من 10 نقاط تجمع بولاية الخرطوم إلى القصر الجمهوري، وتتعرض للقمع المفرط والإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع. لجان مقاومة عطبرة تنظم مخاطبات استعدادا لموكب يوم الخميس ودعوات لموكب يوم الأربعاء تنديدا بأحداث لقاوة بغرب كردفان. نور الدين صلاح القيادي في المؤتمر السوداني يقول لسنا معنيين بهجوم البرهان على المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ونحن أحرص على المؤسسة العسكرية من البرهان. صحفيون وأعضاء لجان المقاومة يعتبرون خطاب البرهان محاولة للعب على كل الحبال وتمهيدا للتسوية القادمة. مقتل مزارع وزوجته في منطقة دقريس شرق نيالا يثير احتجاجات وإقلاق للطرق وكباري، والشرطة تعلن تشكيل فريق للتحقيق وتعقب الجناء. إصابة شخصين في إطلاق نار بواسطة مسلحين داخل سوق منطقة دقة في محلية سيربا بولاية غربي دارفور. توقف تام لحركة العربات على طريق الجنين كلبوس بغربي دارفور يوم الثلاثاء بسبب نهب مسلح لركاب عربة بالقرب من معسكر كندبي للنازحين. وزارة الصحة بشمال كردفان تكشف عن وفاة 4 حالات وإصابة 164 حالة تراكمية بحمى الضنك بالولاية، ومتطوعون يشتكون من اكتظاظ مستشفيات الأبيض بالمرضى. حكومة شمال دارفور تعلن استئناف الدراسة في جميع المدارس يوم الأربعاء، ووزارة الصحة تشير إلى رش جميع المدارس الحكومية. انتقادات واسعة لأوامر الطوارئ الصادرة عن حاكم النيل الأزرق، وحزب الأمة القومي يعتبرها تقييدا للحريات ومخالفة للوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. ناشطون في لجان المقاومة بالرصيرس يصفون أوامر طوارئ النيل الأزرق هروب من الواقع، ويطالبون الحكومة بالتركيز على دعم المتضررين. محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يؤكد سيطرة القوات النظامية على الوضع الأمني ويكشف عن مساعي لإيواء النازحين. هيئة الدفاع عن حسام الصياد ورفاقه تستجوب المتحري يوم الاثنين حول المخالفات في إجراءات التعرف على جثمان رغيب شرطة. رفع احتصام الفداء بمحلية أبو حمد في ولاية نهر النيل الذي استمر لأسبوعين بعد استجابة السلطات لمطالبه المتعلقة بتحرير شركات وأسواق وطواحين التعدين. انسحاب ممثل محامو الطوارئ من ورشة استكشاف العدالة والمساءلة بنيروبي لمشاركة ممثل النيابة العامة ماهر سعيد المعروف بالعداء السافر للثورة والثوار. مواطنو الليري بولاية جنوب كردفان يعلنون عن مبادرة لتشييد مكاتب تعليم المرحلة الابتدائية بمحلية الليري. فتح باب التقديم للمنحة الدراسية بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية لمستوى البكالوريوس اعتبارا من الخميس ولمدة أسبوع. الإرصاد تتوقع توالي انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى التدريجي ليشمل جميع أنحاء البلاد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية بمليونية 8 نوفمبر التي انطلقت اليوم بمعظم مدن السودان والتي أطلق عليها مليونية الثبات. جولة السودان تجولت في مليونية الخرطوم ومليونية عدبرة واستطلعت عدد من الثوار، والبداية من مليونية الخرطوم.
أنا الفاتح حسين من جنوب الحزام. موكب الليلة ده اسمه موكب السواد، لأنه نحن ما زلنا لنا سنة كاملة متواصلين في الشارع، زي ما بقول نحن ماشيين في السكة الميت متواصلين. لقينا ما لقينا من العقبات اللي حصلت طول السنة الفاتت دي، وهي الفترة بتاعت 25 أكتوبر، ولحد هسي نحن ما زال متواصلين. وسمي موكب السواد ليه؟ لأنه نحن في شهر 11 من السنة الفاتت حصلت مجزرة كبيرة في بحري ومجزرة في أم درمان، والشباب لسه مواصلين، يعني ما كلوا وما استينا من الغم الحاصل والاعتقالات التعسفية وهجوم القوات العسكرية داخل منازل الثوار ولا في الأحياء. زي ما قلنا هنواصل ومواصلين ومكملين إن شاء الله.
لجان مقاومة مدينة الخرطوم، نحن ما زلنا وسنظل لنا أكثر من 3 سنوات مستمرين على نضالات مستمرة. نحن كلجان مقاومة إنه شايفين هذه المشهد مشهد ضبابي جدا، وبنطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية مستغلة وبنقالب بمحاسبة الجناة التي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وحقوق المواطنة والذين كانوا هم سببا على سقوط دماء رفقاؤنا. نحن كلجان مقاومة بنشوف انه يا اخي الخطابات بتاعت البرهان اقرب مثال انه
8 نوفمبر مليونية السبات واستشهد في هذه اليوم ابناء الشعب السوداني في مثل منطقة بحري ومنطقة مدينة أم درمان، وكانت هذه اليوم مليئة بالدماء وما زلنا وسنظل في الشوارع ونحتفون على الظلم والإقهار، وما زال نحن مصارعون الانقلاب 12 شهور أو 11 شهر في أيام مقاومة مدينة الخرطوم. بالرحمة والمغفرة لأرواح الشهداء.
والآن ننتقل إلى مليونية الثبات التي انطلقت ظهر اليوم بمدينة عطبرة مع الناشطة نجود الشلالي. مرحبا بك نجود.
السلام عليكم، نهاركم سعيد. راديو دبنجا من عطبرة، نجود الشلالي. الآن في تقاطع بشنب بسوق عطبرة الكبير مخاطبة استعداد ليوم 10-11 بمدينة عطبرة، مخاطبة جماهيرية حول التسوية والراهن السياسي ورفض لجان المقاومة في مدينة عطبرة الموقعة على الميثاق الثوري وميثاق سلطة الشعب، رفضها لما يتم في كواليس العسكر وبعض السياسيين. هناخد إفادة من بعض شباب في تنسيقات لجان مقاومة مدينة عطبرة حول هذه المخاطبة، حول خط لجان المقاومة وحول موكب 10 نوفمبر 2022. تفضل.
السلام عليكم. موكب اليوم استعداد لمخاطبة اليوم استعداد لموكب يوم 10 يوم الخميس، ونحن طبعا في التنسيق عطبرة لا تفاوض لا شراكة، تخطط التغيير الجذري وإن شاء الله سنثبت الانقلاب
ماذا حول التسوية وماذا حول توقيع تنسيق لجان مقاومة عطبرة أو لجان مقاومة عطبرة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب؟
طبعا وقعنا على الميثاق وملتزمين بالمساق ودخلت التغيير الجذري وحنسير عليه إن شاء الله.
إذن أنتم تستعدون لموكب كبير في مدينة عطبرة في يوم 10 اللي هو موافق الخميس بتوقيت الثورة السودانية في مدينة عطبرة؟
أيوة إن شاء الله عندنا موكب، وهذا الاستعداد للمخاطبة بتاعت اليوم استعداد لموكب يوم 10 إن شاء الله حيكون موكب كبير وعبر عن طموحات الشعب السوداني.
نحن سعيدين أنه كان معانا أحد الشباب العضو في تنسيقات لجان مقاومة عطبرة، وهم بيستعدوا لموكب 10 نوفمبر اللي هو موافق الخميس، ومن هنا دي دعوة لكل جماهير المدينة إنهم يكونوا حضور في هذا الموكب. عطبرة، نجود الشلالي، راديو دبنجا، شكرا جزيلا.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق عدد من القرارات فرض بموجبها حالة الطوارئ بالإقليم الذي يشهد هدوء نسبي، وتباينت وجهات النظر حول هذه القرارات. جولة السودان رصدت رأي حزب الأمة ولجان المقاومة. البداية معنا الأستاذ أحمد الحاج، سكرتير حزب الأمة بإقليم النيل الأزرق.
نحن رأينا فيه كقانوني ورأي حزب الأمة تام القانون أصلاً، هو أصلا مبني على أمر الطوارئ الصادر قبل كده في الولاية يعني. وأمر الطوارئ في العادة يفترض يغيد الحريات الشخصية، فده فيه تغيير كبير جدا الحرية الشخصية لكل من آدم حاين في الولاية ذا الخطورة بتاعها، وفي هذه التفويض للسلطات، سلطات الحاكم، سلطات كل رئيس الأمنية مختلفة جدا، فيها تجاوز لحقوق الناس يتعلق به اتفاق جوبا زاد وسلام جوبا، مخالف ليها لأنه كان فيها نصوص واضحة في اهتمام بالحريات. هسي برضو غيّد كل نشاط سياسي أو يعني ما مسسنا، فقط يقول أن تجمعات المعينة، ما يقول تجمعات سياسية ندوات ما معنى عادة، بس معنى كل الحياة كل الحريات الشخصية بالنسبة لها خلاص معلقة. بتكون ضرر كبير جدا للناس. يعني الناس الممكن يكونوا ساعين في انه يسعوا في اتمام صلح وتصورات للتفاصيل بتاع الحل حتى الاشكال في الولايه، ممكن يجي يداهموك عادي في قانون الطوارئ ده، يوقفوا عملك ده، واللي يعتبر القانون معرض للعقوبه المنصوص عليه 10 سنوات. فيها فعلا اعاقه لحركه الناس فيما يتعلق بترتيب، حتى الناس فكرين يناملوا يعملون تواصل مع بعض عشان يشوفوا كيف يحلوا الاشكال الغامض. فده كل الخطوره بتاعها يعني. لكن هي ذاتها اصلا بنقول ايجاد مدخره، افترض بدري اصلا يكون في اثناء الاحداث يتم ضبط الحياه دي، ممكن يكون الحياه دي موجوده في القانون الاجراءات الجنائيه اصلا موجود اصلا، انه اي زول ارتكب جريمه كله كان ممكن يتم استخدام قانون الاجراءات الجنائيه من دون ما يحوجنا لتفاصيل الحياه دي. في جهه الضبط والغبض والتحري والتحقيق ومنع ارتكاب الجريمه كلها مخصوصه على قانون الاجراءات الجنائيه. ما كان محتاجين ما ذات نصل لمرحلة زي لو سنطبق القانونين بدل.
والآن نستمع إلى رأي الأستاذ الهادي محمد عيد عون، عضو لجان مقاومة الدمازين، حول قرارات الحاكم.
القرارات دي يمكن تكون طلعت من جهة قانونية، لكن هي في ذاتها ما قانونية. سبب أول حاجة إنه البلد في أزمة، بيطلع قرارات إنه مرفوضة التجمعات ومرفوض الناس وغيره، نفس اللحظة ده هروب من واقع نحن معيشين هنا على مستوى الإقليم. أنت القرار بتاعك ده كده أسحبه لي أنا وإنت نمشي ونشوف إعلان حالة الطوارئ ده. أنا يا أستاذة بقول لك إنه ده هروب من الواقع نحن معيشين ده.
والآن ننتقل إلى ولاية شمال كردفان، والتي ارتفعت فيها معدلات الإصابة بحمى الضنك. جولة السودان التغى الدكتور عامر آدم أبو الليل مدير الأمراض بولاية شمال كردفان حول انتشار حمى الضنك وما هي الإجراءات المتبعة حتى الآن.
وباقيات وحميات، لكن ما بصورة المهولة دي، وزارة الصحة فتحت كل المراكز الصحية شغالة صباح، لكن المرضى ما قاعدين. أسي أنا راكب العربية الثانية جاي مركز صحي خاطر ببصرة، المراكز فاضية جدا تمام. عندنا 7 مراكز بيشتغل دوام مسائي من الساعة 3:30 لـ 8:30، المرضى يتوجهوا هناك. أنا الآن مدير مكافحة الأمراض بالولاية، حتى التقارير الرسمية المرفوعة دي في حالة الناس الجوع وصل المؤسسات، يعني زول إذا ما وصل المؤسسة الصحية وما يعني الناس ما بتعرف إنه عيان، ذات واحدة من الحياة الناس ما قاعد تجي المؤسسات الصحية من كده نزلوا في التقارير ضعيفة.
طيب السبب شنو في حجام الناس من الوصول للمؤسسات الصحية؟
ما يقدر، السؤال ذاته اللي يطرح نفسه. فالناس الواحد داير يقعد في بيته ويركب في عربيته ويتصور ويقول هو عيان كده، ما بيجي الكلام ده كده، ما بيجي. الناس توجه لمراكز الحكومة موجودة.
طيب
خذي عربيتي يا رب وبطل فيها.
طيب بحسب المتطوعين في المستشفيات بيتكلموا عن انه المستشفيات ملانة، ما في اسير فاضية.
المستشفيات ممكن يكون الضغط على كثير، لكن المراكز الصحية موجودة فيها أسرة وفيها مكتب صحي وفيها معمل وفيها تنويم وفيها القطاعات دي موجودة فيها. من يتوجه مباشرة لمراكز التأمين للمراكز الحكومية موجودة في الأحياء مقسمة، ويبغى المناطق الغاضبة ويبغى الخارطة الجغرافية للمدينة.
طيب آخر الإحصائيات اللي عندكم حول حالة الإصابة كم؟
إحصائية أمس اللي هي 164 التراكم، 164 حالة بالمنومة دي وصلت المراكز الصحية أو وصلت المؤسسات الصحية وتم حصرها. الوفيات 4 تراكم دي توفت لنا جوا المراكز الصحية أو المؤسسات الصحية. المنومين يوم أمس 4، الليلة تقرير اليوم ما ترفع لي.
أيوة. طيب المراكز الصحية فيها تنويم برضو ولا بس
فيها يعني؟ تنويم غامة قصيرة. نعم فيها غامة قصيرة، زول بيجي وعنده هبوط وعنده كده بيتم بيدعم له، واللازم بياخد درباته بيركب له فراشة وبياخد دربات البنادول وبيدعم له فروصات ويعملوا تشخيص تفريغي انه في ملاريا ما في ملاريا في تايفوت ما في تايفوت، استبعدوا ذلك بعد ذلك بتشخيصه حمى ضمن.
طيب في المسار بتاع التوعية، هل الآن في توعية ماشية وسط المواطنين إنه يجوا المراكز الصحية دي أو كيف؟
التوعية دي ما خلينا بيت، خشينا بيت لبيت. في رغم التوعية شغالة بتشتغل حاجتين، توعية وبتشتغل إنه توري الناس كيف تنظف المصادر الموية جوا البيت، ودي الحاجة المهمة في مكافحة المطر، لأنه زباق البعوضة الأيدي بتخط البيض حقها داخل المياه العذبة في البيوت. فالخطوة الأساسية لمحاربة حمى الضنك اللي هي مكافحة الناغل. مكافحة الناغل كيف؟ إنه الموية كل ثلاثة يوم، يوم الرابع البرميلك حق الموية أو الزير أو الحل أو الفنطاز جفل الموية حقه.
طيب الآن المدارس المفروض تفتح بكرة حسب القرار، كيف رأيك شنو في الكلام ده؟
تمرش كل المدارس، في ربما في مدارس خاصة الناس كانوا ما لقوا طريق يتواصلوا معها، والآن أي مدرسة خاصة جو قابلوا كافحة الناغل في الوزارة مش رشولين مدرسة، كل المدارس الحكومية تمرشها تماما.
ونبقى في تداعيات تصريحات الفريق أول البرهان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة حول تحذير المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالابتعاد عن الجيش وعدم استغلاله. جولة السودان رصدت ردود الفعل وسط الأحزاب السياسية والإعلاميين وبعض النشطاء. البداية مع الأستاذ نور الدين صلاح الدين عضو حزب المؤتمر السوداني، مرحبا بك.
طيب ابتداء فيما يلي مسألة السوداني، نحن نعتبر أنفسنا كقوة سياسية مدنية أننا أحرص على مؤسسة الجيش أكثر من البرهان. هذا الجيش بالنسبة لنا هو جيش خاص بالسودانيين، أبناؤه هم أبناء للسودان، هي مؤسسة وجدت لخدمة السودانيين. فيما يلي المثل المتعلقة بالجيش، نعتقد أننا كسودانيين على مؤسسة الجيش من البرهان. البرهان هو من أدخل المؤسسة العسكرية في هذا المأزق الذي تواجهه الآن، بأن نوضح الجيش في مواجهة الشعب السوداني. نحن نتين لهذه المؤسسة دعم ووافر الاحترام، نعتقد أن أبناءها هم أبناء الشعب السوداني، وأن هذه المؤسسة وجدت وخلقت لخدمة السودانيين. فبالتالي نحن الأكثر حرصاً فعلاً عن أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية، أن تكون أكثر قومية، أن تكون أكثر حرفية ومهنية، وأن تكون فعلاً مؤسسة قادرة على التعبير عن كل السودانيين وعن كل المجموعة الثقافية الموجود في السودان، وأن تلتزم بالمهام التي تجعل من هذه المؤسسة تلعب الدور الذي يلعبه أي جيش في أي دولة طبيعية في العالم. أما فيما يلي حديث البرهان عن مسألة التجاذبات التي ما بينه وما بين المؤتمر الوطني، فلا أعتقد أن هذه المسألة تخصه هو، وبالنسبة لنا هذا الأمر لا يعنينا في كثير أو قليل. بالنسبة لنا المؤتمر الوطني نحن بالفعل ننظر إليه نظرة سالبة، نشارك في ذلك قطاعات واسعة من الشعب السوداني، باعتبار أن المؤتمر الوطني ارتكب عديد الجرائم في حق السودانيين، في حق الدولة السودانية. لكن كون أن البرهان يهاجم المؤتمر الوطني ويهاجم الحركة الإسلامية، هذا لا يمكن أن يجعلنا نتغاضى عن عديد الجرائم التي قام بها البرهان. البرهان هو المتسبب الأول فيما آلت إليه الأمور الآن في السودان. البرهان هو المسؤول الأول عن تفويض الشرعية الدستورية التي كانت تسير البلاد. البرهان هو المسؤول الأول عن تعطيل مسار الانتقال المدني الديمقراطي في السودان. البرهان هو المسؤول الأول، إذا لم يكن بصفته الشخصية على الأقل بصفته الاعتبارية، عن كل الجرائم التي حدثت في السودان ما بعد إسقاط عمر البشير. لذلك نحن ننظر إلى معركتنا مع المؤتمر الوطني في سياقها الخاص، وننظر إلى معركتنا مع السلطة الانتقالية الإسلامية في سياقها الخاص أيضا.
ونبقى في تداعيات تصريحات البرهان، والآن نستمع إلى رأي عدد من الإعلاميين.
لغة البرهان في لقاء حطاب لم تتغير كثيرا، من حيث أنه كالعادة يحاول أن يرسل رسائل غير واضحة المعنى، وهو لا يملك الشجاعة الكافية ليتحدى أي قوة محلية سواء كانت محلية أو خارجية. ذلك يعني أنه إذا كان هو جادي في إبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عن الجيش لفعل ذلك منذ كتابة الوثيقة الدستورية أو منذ اعتصام القيادة، وهو ومجلسه العسكري أعضاء في التنظيم الإسلامي، فكيف أنه هو يقول للحركة الإسلامية أبعد تبتعد عن أول تنظيم المؤتمر الوطني المحلول الابتعاد عن الجيش. الجيش معروف أنه منذ 30 عاما تم تسييسه لصالح تنظيم المؤتمر الوطني وتنظيم الجبهة الإسلامية والتنظيمات هذه. البرهان موجود في الجيش عن ذلك لأنه جزء من الحركة الإسلامية.
هو بيعيد في نفس إنتاج الأزمة بتاعت البشير بنفس التخبط اللي كان بيحصل في آخر أيام البشير، بالإضافة لأنه هو بمهد للتسوية السياسية اللي بتتم بين المدنيين والعساكر، ومتناسي أنه الشارع يعني هو بيشير لقوة سياسية معينة، أن الحزب الشيوعي وغيره في أنه هم بيحركوا في الشارع. ناسي أنه الشارع أصلا لما سار على نظام البشير سار على نظام البشير وسار عليه هو ذاته اللي هو كان جزء من لجنة البشير الأمنية، بالإضافة لأنه يعني التسوية السياسية اللي هم بيعملوا فيها هسي هي يعني كانت ملامح ظاهرة من يعني من أيام الاعتصام ذاته، وتميع القضايا في التفاوض ما بين العساكر والمدنيين في اعتصام القيادة، إنها هي توالد بعد ذاك الأحداث وأفضت لفض اعتصام القيادة، والحالة اللي خشى فيها الشعب السودان وثبت وجوده بعد ذاك في 30 يونيو في إنه هو رافض تماما للحكم العسكري، وهو هسي بيخد الجيش في حتة ضيقة زي ما خدته في مجزرة فض الاعتصام، في إنه الناس في الشارع والمواكب اللي بتسير في الشارع هي ضد الجيش. لا بالعكس، هي ما ضد الجيش، هي ضد النفعيين في الجيش مثاله هو يعني، لكن ما في شارع بيسور ضد الجيش بتاعه. ما مستصحب معه بالتجربة بتاعت ديسمبر اللي هي يعني أسقطت الآتة منه، وأسقطت اللي هو كان يعني جزء من حمايته ذاته من لجنة الأمنية لحمايته، فدي في تقديري إنها هي فرفرة مذبوحة زي ما بقوله.
ونختم جولتنا بإجراءات محاكمة حسام محمود الصياد ورفاقه.
بالنسبة للجلسة بتاعت محاكمة حسام محمود الصياد ورفاقه، الزوار المتهمين في مقتل عريف والسفارات العسكرية، واللي ظلت منعقدة باستمرار لها أكثر من 4 جلسات في مباني المركز التدريب الغضائي بالشريك. بالأمس تم مواصلة الشيوعية المتحرية العميد عامل شندينا، وهو يعتبر المتحري الثالث البلاغ والأخير بعد ما تم استكمال التحري مع المتحريين الأوائل اللي هم تابعين لجيش الأوسط وخطوم. طبعا معلوم إنه العسكري تم في 9 شهر مارس الماضي، والإجراءات بدأت بالقسم الأوسط الخطوم من يوم 9 ذاته إلى يوم 13 تم إحالة البلاغ بترتيبات فنية نيابة ما عندها علاقة بها إلى التحقيقات الجنائية، وقبل ما تصل التحقيقات الجنائية أخذ الدورة في مباحث ولاية الخرطوم أو ما يعرف بشعبة الفدرالية الموجودة بوسط الخرطوم، ودي تم فيها القبض على الثوار وتم فترة البلاغ حد ما وصل للتحقيقات الجنائية في بحري. آخر متحري هو كان اشتغل في البلاغ ده ووجه بحالته للمحاكمة اللي هو العميد شندينا اللي هو تابع للتعيين النهائيه. فبالامس تم اكمال 75% تقريبا من التحري، وكما هو متوقع انكشف الكثير جدا من التواطؤ الحصل والمحاولات المستمره في دمغ الثوار في جريمه القتل، لكن المحامين الشرطاء اللي يمثلوا الدفاع تمكنوا من خلال المتحري من فتح كل الألاعيب والممارسات التمت لغسل دمغ الثوار بهذه الجريمة التي لا أساس لما يلي الثوار. الآن لم ينكشف رغم احتمال التحري اللي هو المعني تماما بكل تفاصيل كشف الجريمة، لم ينكشف حتى الآن ما إذا كان الشخص المدعى بأنه تم غسله هو نفس الشخص اللي ظهروا أولياء الدم وقاموا بغير بلاغ أو لا. لم يثبت من خلال التحري أن هذا الشخص تم التعرض عليه بشكل دقيق، يعني الجثة اللي تم إحضارها إلى المشرحة لم يتم التعرض عليها لا من الشرطة ولا من ذوي المرحوم. دي طبعا خلقت علامة استفهام كبيرة جدا جدا حتى لدى المحكمة ولكل الحضور. يعني تكلموا عن كفن مسجع في مشرحة درمان ولكن لم يتم كشفه، ورغم أنه تم أخذ عين DNA وتم فحصها عن طريق المعامل الجنائية جاءت النتيجة، لكن لم يتم مضاهاتها بأي من ذوي المرحوم. والزاد من الالتباس ده في خلال الجلسة أنه بيتكلم عن شخصين تم ضربهم بواسطة الثوار، شخص يرتدي لبسة اشتراكية سفاري وآخر يرتدي لبسة محلية تعرف بعلى الله اللي هي عراقي. هذه المعلومات أشكلت على المحكمة الفصل فيها وأرجعت حين سماع مزيد من البينات من خلال قضية الاتهام. طبعا تم تحديد جلسة رادة لكل اثنين من أسبوع، الجلسة الجاية غالبا حيتم إجواب المتحري بآخر شهود. وطبعا كان الاتهام قدم أكثر من 20 متهم، تم شطب الاتهام في مواجهة 12 تبقوا 8 اللي هم المحكمة 8، ولكن حتى من خلال أغوال المتحري أنه أولاد 8 تم ربع كشف بيهم قبل ما يكتمل التحري. أنا عادة المهم التحري هو بعد البحث والتحقيق الوصول للجناح، لكن هؤلاء المتهمين تم تقديمهم عن طريق الاستخبارات العسكرية بكشف المتحري وقام بإدراجه. يعني يوم التحري دي كلها على بعضها طلعت عبارة عن تحصيل حاصل ما منها أي قيمة، طالما أصلا أنت بتجيب الاتهام وبتوجهه لعناصر معينة هي معروفة بأنها عناصر ناشطة في الحراك السوري الدائر ده، قال أنت التحري أصبحت ما عندها أي قيمة ولا بحقيق لك أي جزء يتعلق بالعدالة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية
الذي خصصناه للحمى الضنك التي اجتاحت حوالي 8 ولايات من ولايات السودان المختلفة. سعد أن يكون بيننا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو، الخبير والمتخصص في علم الوبائيات، عشان ما يشرح لنا ما هي مسببات مرض حمى الضنك وكيف نقدر نوقي نفسنا منها وكيف برضو تقدر تعالج نفسك منها وتكافحها من بيتك عشان ما تمرض. مرحب بك يا دكتور.
بداية نحيي مستمعين راديو دبنجا. حمى الضنك وطبعا هو وباء حسي منتشر في السودان، خاصة في ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور. حمى الضنك هو أساسا مرض بسببه فيروس، والفيروسات هي عبارة عن جراثيم، هي جراثيم صغيرة أصغر من البكتيريا، يعني بسبب أمراض كثيرة زي النزلة وأمراض يعني الحمى الصفراء ويعني أمراض كثيرة. حمى الضنك بسببه فيروس اسمه فيروس الضنك أو اسمه الدينك فيروس. المرض ده بينتقل عن طريق البعوض اللي بتنقل المرض ده اسمها الزائجة المصرية، الثانيه هي دي اسمها البعوضه، يعني ما بتقدر تفرق بيناتها بينها وبين البعوضه اللي بتسبب الملاريا الا بواسطه ناس متخصصين. يعني
وهي الزائره المصريه دي اللي هي جات من مصر ولا شنو؟
والله هو ده اسم، لكن لانه لاول مره اكتشفوها غالبا يكونوا اكتشفوها في مصر، عشان كده هي طبعا في انواع ثانيه، لانه دي اكثر نوع هي بتسبب المرض بتاع الحمى الضنك. وحمى الضنك هو اساسا منتشر، يعني البعوضه منتشره في مناطق كثيره من العالم، يعني منتشره في جنوب شرق اسيا، في افريقيا، خاصه في المناطق المداريه والمناطق الشبه مداريه، منتشره برضه في امريكا الجنوبيه وفي امريكا اللاتينيه، دي المناطق الرئيسيه اللي فيها ده الحزام بتاع المرض بتاع حمى الضنك، وفي نفس الوقت بتوجد فيه البعوضه دي، والبعوضه بتسبب امراض ثانيه بالاضافه ل، يعني البعوضه هي بتنقل امراض ثانيه بالاضافه لحمى الضنك زي الحمى الصفراء.
نعم.
وفي حمى ثانيه، ده يمكن ده المسبب الرئيسي للحمى بتاع.
طيب واسباب الانتشار يعني بتتنقل كيف؟ يعني البعوضه دي بتنقل المرض للمواطن كيف او للشخص يعني؟
شكرا على السؤال. طبعا دي واحده من الاسئله المهمه جدا، لانه لو عرفنا ان البعوضه دي بتتواجد وين كده بعدين ممكن نقدر نكافيها. اساسا حمى الضنك بينتشر في المدن وفي المناطق الحضريه والشبه الحضريه، والبعوضه دي اساسا هي بتعيش يعني في المنازل وحول المنازل ودائما في المياه، يعني بالمياه الراكده الموجوده في المنازل، يعني لو في يعني في الازيار لو فاتحه، وفي باقي بتاع عجلات مثلا فيها شويه مويه، حتى لو في المسهريه بعض المرات بيكون فيها باقي مويه، او حتى بعض مرات يعني في البيت بعض مرات بنخلي لنا جزء من المويه بتكون يعني بتكون كاشفه، بتقعد لفتره طويله، بتقعد يومين ثلاثه، البعوضه ممكن بتجي تتوالد فيها، يعني تتوالد في المياه الازيده الموجوده داخل المنزل، اكثر حاجه داخل المنزل والمناطق المحيطه بالمنزل قريبه من المنزل يعني.
نعم.
عشان كده هي بتنتشر دائما في المدن والمناطق الشبه الحضريه، ده الفرق بينها وبين الحميات الثانيه، يعني مثلا زي الحمى الصفراء يعني تنتشر في الغابات وكده، لكن دي تنتشر في المدن لانه البعوضه اساسا بتنمو في المياه الازيده الموجوده، يعني حتى لو في باقي مياه بتاعت مكيف بتاعت المكيفات، باقي المويه، يعني حتى الازيار بتاعت المويه دي لو خليناها في كاشفه لفتره طويله وما استخدمناها برضو ممكن البعوضه دي تيجي تتوالد فيها.
نعم.
ودي حاجه مهمه لازم المواطن يعرفها.
نعم، عشان يقدر يعني يكافحها اذا كانت في المكيفات، اذا كانت في الازيار، اذا كانت في بواقي المياه الموجوده في البيت لازم الناس تتخلص منها. طيب يا دكتور. أيوة. يعني عندنا سؤال مهم قبل الاعراض، دايرين نعرف الفرق بين شنو بين البعوضه العاديه، يعني نحن نعرفها كيف انه دي بعوضه بتسبب حمى الضنك وفي بعوضه ثانيه يعني، وبرضه سؤال وكيف برضه نقدر نكافحها.
اوكي، السؤال الاول هو مهم جدا، يعني هو طبعا عشان نميز بيناتها بالشكل، لكن بالشكل طبعا ما اي زول بيقدر الا الناس المختصين بيقدر، لكن من خلال صفاتها يعني احنا ممكن نقدر نميزها. يعني مثلا البعوضه بتاع اللي بتنقل حمى الضنك دائما هي بتلسق بالنهار، بينما المعروف طبعا البعوضه بتاعه الانوفليس اللي هي بتسبب الملاريا دائما بتعضي
او بتعضي بالليل لما الزول ينوم.
دي بالنهار، دي غالبيتها بالنهار، عشان كده ودي مهمه جدا بعدين لما نيجي نتكلم عن المكافحه.
نعم.
يعني هي دائما بالنهار لحد ما كده، هي دي الفتره اللي بتنشط فيها البعوضه، بتكون موجوده يعني بتكون موجوده وممكن تعطي المريض وبتسبب له المرض.
نعم. طيب سؤال اخر يا دكتور، يعني في يختص في البعوضه دي ذاتها، الاعراض بتاعتها شنو تحديدا؟ يعني اذا قرصتني البعوضه دي انا اعرف كيف انه دي الاعراض بتاعت حمى الضنك؟
وطبعا بعد ما تقرصك البعوضه في فتره بتاعت حضانه، البعوض بيدخل داخل جسم الانسان، فتره الحضانه دي من 4 إلى 10 أيام وبتظهر فيها أعراض المرض، ودي برضو مهمة لأنه بعض المرات ممكن الواحد تلسع وبعوضة مثلا في اليابان ويسافر يجي السودان وينقل، ودي انتشرت بالطريقة دي لأنه الفترة من 4 إلى 10 أيام.
نعم. يعني الفترة دي تحديدا بتخلي الزول ممكن يشيلها حمباه في أي حتة.
أيوة فيه. ممكن حمباه. أيوة. يعني بعد ما يظهر المرض، ودي واحدة من الإشكالات، يعني أعراض المرض يعني زي أعراض كل الحميات الثانية، يعني بيكون في حمى شديدة وبيكون معها في أعراض زي أعراض بتاعت نزلة، وبعض المرات بيكون في ألم في العين، وبكون في آلام في المفاصل وآلام في العضلات، دي في الحالات الخفيفة، في الحالات الخفيفة من حمى الضنك.
نعم. طيب هي دكتور بدون يعني قطع لي كلامك، هي معدية؟
لا، هي ما معدية من إنسان لإنسان، ما معدية يعني إلا عن طريق البعوضة، يعني إلا الإنسان المصاب ده يعني تقرص البعوضة وبدأت تمشي تنقول على ذول ثاني.
يعني ممكن تجي تقرص بعوضة عادية ما بعوضة بتاعت حمى الضنك، تبي تقرص البني آدم الثاني ولا نفس البعوضة؟
نفس البعوضة حمى، لا إلا البعوضة اللي بتسبب حمى الضنك.
أيوة.
بدك تنقله لزول تاني، لكن ما بتنتقل من انسان لانسان، ودي فرق بينه وبين الحميات الثانيه. نعم. يعني ما بتزي يعني زي الملاريا الا عن طريق البعوض.
نعم.
بعد
طيب
تظهر
يلا تفضل. تفضل.
اي بعد طبعا الاعراض الحسيه قلتها دي الاعراض الخفيفه، في 1-2% من الحالات بتتحول لحالات شديده، المرض بيكون شديد وده بيكون يعني بيتحول لهم هم نفسيه سمح الضنك النفسيه، ودي الحالات اللي ممكن تؤدي للوفاه، وبيكون المريض ممكن يجيه استفراغ، بيكون في الام في البطن، بيكون بينزف من يعني بيكون عنده رعاف، ممكن يبول دم، ممكن يسهل دم، يعني بيحصل له نزيف من اي حته في الجسم. دي في حالات نادره ودي بتؤدي للوفاه، لكن في حالات كثيره دائما من خلال يوم للسبعة ايام بتظهر الاعراض الخفيفه دي والمريض يعني بيبقى كويس. دي حاجه كويسه يعني.
نعم. طيب حمى الضنك قلت بتجي على جزئين، حمى عاديه وفي حمى بتسبب نزيف، دي شنو يعني تحديدا؟ يا ريت لو شرحت علينا في دقيقه.
لا
يعني
في نفس حمى الضنك دي حالات ما دي مراحل.
أيوة.
ما هي دي مضاعفات من المريض يصاب مثلا بحمى الضنك وبدات تحصل له المضاعفات هو النزيف، يعني دي المراحل المتاخره، ودي ما بتظهر في كل الحالات عشان ما نقوم يعني ندي معلومات خاطئه للمواطن ويخاف. دي تحصل يمكن في 1-2%.
طيب
يعني في 1 في كل 20 حاله ممكن تظهر في حالات المضاعفات.
نعم. طيب يا دكتور، يعني هسه المرض ده يعني غالبيته هسه منتشر في كردفان اللي هي تحديدا في المناطق دي، وبرضو ايضا بنلقاه في كسلة في بور السودان يعني مستوطن، لكن عنده تسميات اخرى، في تقديرك ليه في المناطق دي تحديدا؟
والله يا أخو المرض ده أساسا يعني لأول مرة اكتشفوه في السودان كان في 2005، كان في جنوب كردفان، في يعني كان فيهم الضنك، وبعدها اكتشفوا برضو حالات حمى صفراء. بعد تاني في 2010 و2013 و2017 برضو اكتشفوا بعض الحالات في شرق السودان، و2019 حصل وباء برضو في 7 ولايات في السودان في 2019. حصل في ولايات في الولايات الثلاثة في شرق السودان، كسل القطارف والبحر الأحمر، وفي 3 ولايات برضو في دارفور في 2019، في شمال دارفور، شرق دارفور وجنوب دارفور، وفي شمال كردفان دفع 2019. والمرض اتحول يعني بقى زي المرض ده، والمرض بقى هو شبه متوطن في السودان.
نعم.
وبالتالي هيكاد انه يظهر يعني في اي بقعة، طبعا هو بقى يعني حاجة عادية لان المرض بقى شبه متوطن، والسودان طبعا من ضمن الدول
المتوطن فيها المرض ده،
المتوطن فيها البعوض الناقل للمرض هو المتوطن.
شكرا لك يا دكتور، وده كان معانا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو الخبير و المتخصص في علم الوبائيات، وشكرا على توضيحاتك وإفاداتك حول مرض حمى الضنك، ونتمنى من المستمعين أنه يتبعوا هذه الإرشادات والتوجيهات عشان ما يعني يصيبهم المرض ويقدروا يغوا نفسهم منه. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، وقيل وعافية. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.